بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: العاشر على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه. والمقابلة يقال لها أيضا المعارضة كما في فتح المغيث، مقابلة معارضة سواء. مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة، يعني سواء كان رواه عنه سماعا أو إجازة. وذكروا حديثا في المقابلة لكنه ضعيف، ذكره السخاوي وغيره، وهو عند الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا فرغت يقول لي اقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس. هذا الحديث استدلوا به، قال الهيثم في مجمع الزوائد، روى الطبراني رجال وثقات، وفيه انقطاع، والحديث عند ذكره السخاوي فتح المغيث. المهم لا يصح الحديث في هذا، ولكن هذا من الآداب التي جرى عليها المحدثون. قال: روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ أي قابلته؟ قال: لا. قال: فلم تكتب. وهذا موجود في المحدث الفاصل مسندا. قال: وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قال: من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. وهذا أيضا في المحدث الفاصل مسندا. وهذا الأثر انتقده الزركشي، يعني ولم يجزم. الزركشي يقول: أسنده القاضي عياض عن الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير. وهنا ابن الصلاح أسنده عن من؟ عن الشافعي. قال الزركشي: فينظر. وأما العراقي رحمه الله تعالى فيقول: هذا الأثر مشهور عن الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير، وقد أخرج أثر الأوزاعي ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. قال: فكأنه سبق من المؤلف، سبق قلم. قال الشافعي، والصواب إيش؟ الأوزاعي. ثم دلل العراقي في التقييد والإيضاح أنه لم يجده في كتب الشافعي ولم يجده فيما نقل عن الشافعي، فيكون هذا الأثر في قوله كمن دخل الخلاء ولم يستنجي هو قول من؟ الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير وليس الشافعي. قال: ثم إن أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين. وهذا انتقده ابن دقيق العيد من بعض الوجوه فلا يضر. وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. والمقابلة قد تكون مع الشيخ، وقد تكون مع تلميذ آخر، وقد يكون مع الشخص نفسه. المقابلة قد تكون التلميذ يقابل مع الشيخ من أصل كتابه، وقد يقابل مع زميله، وقد يقابل مع نفسه في أكثر من نسخة. قال: وما ذكرناه أولى من إطلاق بفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله: أصدق المعارضة مع نفسك. يعني معناه أنه يقابله حرفا حرفا ومع نفسه يكون أضبط، هذا معناه. قال: ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منهما. وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه، فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. رواه الخطيب الكفاية، هذا الأثر رواه الخطيب الكفاية. قلت: هذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى. والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يد غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه. وقد حصل الخلاف أيهما الأفضل في المقابلة، مع نفسه أو مع غيره. فالذي رجحه ابن دقيق العيد ونقله السخاوي قال: والحق كما قال ابن دقيق العيد أن ذلك يختلف، فرب من عادته، يعني لمزيد تيقظه وحفظه، عدم السهو عند نظره فيهما، فهذا مقابلته بنفسه أولى، أو عادته يعني لجمود حركته وقلة حفظه السهو، فهذا مقابلته مع غيره أولى. إذن إيش معنى هذا الكلام ابن دقيق العيد؟ أن المقابلة بحسب الشخص. إن كان الإنسان يضبط إذا كان ينظر بنفسه في الكتابين ويقابل يضبط أكثر فهذا أولى، وإن كان في هذه الحالة يحصل له السهو، لكن إذا كان هناك من يقرأ وهو يستمع فالمقابلة مع الغير أولى، وعلى حسب الضبط والإتقان. قلت: وهذا كلام طيب، كلام دقيق العيد. قال: قلت: وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل بالمقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ، يعني شيخ الشيخ، المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة، ولا يجزي ذلك عند من قال لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، وهذا فيه مبالغة أنه لا تصح المقابلة إلا مع نفسه، ولا يقلد غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفس. إذا كانت النسخة أصلية بمعنى أنه لا يدخل فيها ولا يزاد منها فيها ولا ينقص منها، وهي نسخة صحيحة، ولو كانت منسوخة عن نسخة شيخه فلا يضر. قال وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. هذا الأكمل، لكن هل يمنع غيره؟ لا. وهذا مذهب متروك، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا، والله أعلم. أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا، فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وأجاز الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا وبين شرطه، فذكر أنه اشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخ أبي بكر البرقاني أنه سأل أبو بكر الإسماعيل هل الرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال نعم، ولكن لابد أن يبين أنه لم يعارض. قال وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل، وإنما أخذ إيش؟ مما نسخ من الأصل، وهذا لا يضر. قلت ولا بد من شرط ثالث، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط، والله أعلم. وهذا هو الضابط، أن تكون هذه النسخة المنقولة من الأصل مضبوطة، هذا هو الشرط الصحيح. قال ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتابه، ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب فرأوه عليه من أي نسخة اتفقت، والله أعلم. يعني معناه لابد من التحري، لا أنه يمنع، ولكن لابد من التحري. ما كل ما وجدوا من النسخ قالوا هذه نسخة فلان الشيخ الفلاني فيقابل عليها. الحادي عشر، وهذا الفصل ابن الصلاح رحمه الله تعالى توسع فيها، مع أنها من حيث التطبيق العملي هذه المسائل التي نقرأها الآن قد لا يستفاد منها في العصر الحاضر كثيرا، ولهذا أحسن ابن كثير رحمه الله في مختصره إذا اختصر هذه المسائل كلها، اختصرها في أسطر، يعني ما توسع فيها كما توسع ابن الصلاح. قال الحادي عشر، المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق بفتح الحاء، وهو أن يخط، وهذا الذي سيذكره في هذا الفصل نستغني عنه في هذا الإعصار بالترقيم في الحاشية السفلى رقم 1 2 3 وانتهينا. وأما هم فلهم اصطلاحات، فمنهم من يجعله في الجهة اليمنى، ومنهم يجعله في الجهة اليسرى، وبعضهم يجعل له سهم معكوف إلى اليمين، وبعضهم سهم إلى اليسار، ثم اختلفوا هل يبدأ من فوق يكتب إلى تحت، أم من تحت يبدأ إلى فوق، وإن كان في الجهة اليسرى هل يكتب من فوق إلى أسفل، أم من جهة الكتابة إلى أن ينتهي، وهكذا. وكل واحد له اصطلاح. قال ولهذا تجد في المخطوطات أحيانا لما نرى المخطوطات تجد بعضها الحواشي فيها هكذا، هذه الصفحة ويكتب هكذا. قال الحادي عشر، المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق بفتح الحاء، وهو أن يخط من موضع سقوطه من الصدر خطا صاعدا إلى فوق، وهذا يحصل فيه تشويش، كل كلمة تريد تضيفها تعمل لها خط يحصل تشويش في الصفحة، لكن الترغيم الجديد هذا يكفي. ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلة للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين، وإن كانت تلي وسط الورقة انتسعت له فليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل. قلت وإذا كان اللحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين، وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهى إلى جهة طرف الورقة، ثم يكتب عند انتهاء اللحق صحة، ومنهم من يكتب مع صحة رجع، ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضوع التخريج ليؤذن باتصال الكلام، وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب، واختيار القاضي أبي محمد بن خلال صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي من أهل المشرق مع طائفة، وليس ذلك بمرضي، إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه، واختار وهذا الذي ذكره وقال ليس بمرضي، بل هو مرضي أنك تأتي بالزيادة إلى أن تصل إلى الكلمة الموجودة في الآتي في المتن وتترك حتى يعلم أن هذا الكلام متصل بما في المتن. قال واختار القاضي بن خلاد أيضا في كتابه أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق في الحاشية، وهذا أيضا غير مرضي، فإنه إن كان فيه زيادة بين بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات، والله أعلم. وهذا صواب أنه يشوش في الصفحة كثرة الإلحاقات. قال العراقي فتح المغيث إلا أن يكون مقابله خاليا ويكتب في موضع آخر فيتعين حينئذ جر الخط إليه، أو يكتب قبالته يتلوها كذا وكذا في الموضع الفلاني ونحو ذلك لزوال اللبس. قال وإنما اخترنا كتبة اللحق صاعدا إلى أعلى الورقة لئلا يخرج بعده نقص آخر فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل، وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له. وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين لأنه لو أخرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقط عطفة تخريج جهة الشمال وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتا، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال. كل هذا يحتل بإيش؟ بالأرقام. فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر الصدر، فلا وجه حينئذ إلا تخريجه إلى جهة الشمال لقربه منهما والانتفاء العلة المذكورة، من حيث إن لا نخشى ظهور نقص بعده. وإذا كان النقص في أول الصدر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق. وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه أو غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس في الأصل، فقد ذهب القاضي الحافظ عياض رحمه الله إلى أنه لا يخرج لذلك خط تخريج لئلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة أو التصحيح إذانا به، وسيأتي يعني الضبة والتصحيح سيأتي. قلت التخريج أولى وأدل، وفي نفس هذا المخرج ما يمنع الإلباس، ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل، في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية، والله أعلم. قال رحمه الله الثاني عشر: من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض. أما التصحيح هو كتابة صح على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى غير أنه عرضها للشك أو الخلاف، يكتب عليه صح ليعرف أنه لم يقفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. إيش معنى هذا الكلام؟ التصحيح علامته كلمة صح. إيش معنى كلمة صح؟ يأتي إلى كلمة حصل فيها خلاف سواء كان في لفظها أو في معناها بين المحدثين أو بين أهل اللغة، حصل الخلاف وترجح للكاتب هذا اللفظ أو هذا المعنى، فيكتب تحتها أو فوقها صح ليبين للقارئ أن هذه الكلمة حصل فيها خلاف، لكن الصحيح عندي هذا معنى هذا التصحيح. قال وأما التضبيب ويسمى أيضا التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم أو مصحفا أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر ما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله خطا أوله مثل الصاد، يعني يكتب صاد مفتوحة، صاد مفتوحة ليست ملفوفة، من إنما أولها صاد وبعدها تمشي على السطر. هذه الصاد هي بمعنى إيش؟ التضبيب والتمريض. ما معنى التضبيب والتمريض؟ يعني العبارة جاءت منقولة هكذا لكنها خطأ، فهو ما يريد يغير أصل الكتاب أصل الرواية ما يريد يغيره، لكن يريد يبين أن هذا فيه خلل، إما من حيث المعنى أنه فاسد أو من حيث الترجيح أنه مرجوح، لكنه جاء في الرواية هكذا. والآن كيف يعملون؟ الآن كيف يعملون؟ يكتب في الحاشية جاء في النص كذا جاء في المخطوطة كذا والصواب كذا وانتهينا. قال ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها، كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح، وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه مع صحة نقله وروايته وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه. وهذا أيضا مهم، وهو إذا وجدت مثلا خطأ في كتاب أنت ظهر لك وظننت أن هذا خطأ، فهل تغير هذا الخطأ؟ الصواب أنك تبقيه على ما هو عليه ثم تكتب في الحاشية الصواب، أما هذا فهو يبين أن هذا هو طريقة المتجاسرين الذي صحح الخطأ وفي الأخير يتضح أنه إيش؟ أن هذا الخطأ ليس بخطأ وأنه صواب. قال رحمه الله تعالى وأما تسمية ذلك ضبة، فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الإفليلي وهو من أهل الأندلس، وقد ذكره ابن حزم من رجال الأندلس وفقهائها وعلمائها وأهل الأدب فيها، أن ذلك لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة كما أن الضبة مقفل بها والله أعلم. قلت ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل استعير لها اسمها. وهنا يقول البلقيني لأن ضبة القدح، الضبة التي تجعل في القدح الذي يكسر يجعل له شيء يربطه، قال ضبة القدح أو القدح جعلت جابرة للكسر الذي هو فيه، وضبة الكتابة جعلت منبهة على أن فيه خللا. وأما العراقي فيقول إنما حصل التشابه بينها وبين ضبة الباب، نعم قال هي بضبة الباب أشبه، هي بضبة الباب أشبه لا بضبة القدح. طيب قال قلت ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبه الضبة التي جعل لها كسر أو خلل استعير لها اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات. ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص. ويوجد في بعض أصول الحديث القديم في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماءهم بعضها على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة، وكأنها علامة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو، والعلم عند الله تعالى. ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاء صورتها تشبه صورة التضبيب، والفطنة من خير ما أتيه الإنسان والله أعلم. وهذا كله كما سمعتم يستغنى عنه بالترقيم والتوضيح في الحاشية بالحروف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.